هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما محطاتنا في لقائنا لهذا اليوم، البداية أعزائي ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نسلط الضوء على كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه الباحث يوسي شاين، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا الجنائية الدولية بين رد الاحتلال وتفعيل القرار. ضيفنا سيكون الأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني وموقف القوى الفلسطينية من المسار الانتخابي. وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية للكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهظا وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال اليوم بأنها قيادة فاسدة. أحبتي المستمعين، يحفل كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى ثلاثة أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيست وانتهاءا بالموظفين الكبار. ما مستمعينا الكرام، كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه اليهودي يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كيتساف الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بدءا بالرشاوى المقدمة له وانتهاءا بصفقة خصخصة بنك لأومي، إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشاوى، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق إبراهيم هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق إزرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أريال شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوي، كما أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في إسرائيل يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيدا لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة. وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستشري في الكيان الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزارة الخارجية بأن الدول التي يخدمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وإن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها الضوء في فقرة إصدارات على كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه الباحث يوسي شاين. بكل خير أحبتنا الكرام، نعود في لقائنا هذا إلى محورنا للحديث، الجنائية الدولية بين رد الاحتلال وتفعيل القرار، وإلى العناوين. ما الردود المتوقعة لقادة الاحتلال على قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم حرب ضد الفلسطينيين؟ هل بات المسؤولون الصهاينة يشعرون فعلا أن سياسة الإفلات من العقاب قد انتهت؟ ما الأرضية التي يبني عليها الفلسطينيون حراكهم باتجاه تفعيل قرار محكمة العدل الدولية؟ يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مداولات حول موقف الكيان من رسالة المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بن سودا والخاصة بالتحقيق في جرائم حرب عدوانية ارتكبت ضد الفلسطينيين. وسيشارك في الاجتماع وزير الحرب بني غانس ووزير الخارجية غابي أشكنازي ومسؤولون آخرون. قراءة مداولات قادة الاحتلال بشأن الرد على رسالة المدعية العامة للجنائية الدولية والخاصة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
بينما تدعو محكمة الجناية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب عدوانية ضد الفلسطينيين حول المجازر، يخوض قادة الكيان معركة دبلوماسية ضد المحكمة بهدف عرقلة قراراتها الأخيرة والنجاة من الملاحقة القانونية. ويعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ثلاثاء مداولات حول موقف قادة الصهاينة من رسالة المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بن سودا بالتحقيق في جرائم حرب عدوانية خاصة بعام 2014 وقضية الاستيطان. صحيفة دعوت حرونوت أوضحت أنه يتعين على إسرائيل الرد على رسالة بن سودا حول وضع التحقيق.
الموضوع خطير جدا، خاصة فيما يتعلق بالحرب على غزة عام 2014، حينها تعرضت إسرائيل إلى انتقاد دولي.
وسيناقش الاجتماع الذي يعقده نتنياهو بمشاركة وزير الأمن بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي ومسؤولين آخرين خيارات الرد على رسالة بن سودا وتبعات كل واحد من الردود المحتملة. وقدم جيش الاحتلال توصية إلى الحكومة تقضي بعدم التعاون مع محكمة لاهاي بادعاء الامتناع عن منحها شرعية.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم. حكومة الاحتلال تدرس اليوم الرد على رسالة المدعية العامة للجنائية الدولية والخاصة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، طبعا بالإضافة إلى مسألة الاستيطان. لماذا يرتاب قادة الاحتلال من الجنائية الدولية؟
بداية مساء الخير لك ولجمهور المستمعين. فعلا دولة الاحتلال باتت قاب قوسين أو أدنى لكي توسم باعتبار قادتها مجرمين حرب ومقترفي جرائم ضد الإنسانية. وبالتالي دولة الاحتلال هي باتت تدرس هذه الخيارات في التعامل مع قرار المدعي العام حول جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، وهي جرائم ثابتة بأدلة وقرائم واضحة تم تقديمها من قبل الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني الحقوقية في إبان قيام المكتب الدعاية العام بفحص أولي في هذا المجال. وبالتالي دولة الاحتلال تدرك خطورة أن تبدأ مسار جاد للتحقيق في هذه الانتهاكات بما يعني عدم قدرة معظم مسؤوليها السياسيين والعسكريين عن السفر خارج البلاد بدعوى أنهم باتوا مطلوبين إلى العدالة الدولية.
طيب، كثيرا ما كان هناك إدانات دولية للاحتلال ويذكر بهذا الصدد بالتحديد قرار الجنائية الدولية بشأن الجدار العنصري، بالرغم من ذلك وعمليا الإدانات لم تصل إلى مستوى قرارات تترجم على الأرض. هنا ما أهمية قرار الجنائية الدولية؟
الأمر مختلف. محكمة العدل الدولية قراراتها ملزمة على المستوى الأخلاقي، أما قرارات محكمة الجنايات الدولية فهي إذا شملت مسألة الإدانة ستشمل مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين عسكريين وسياسيين، وملزمة كل دول الأعضاء في ميثاق روما، وهي أكثر من 126 دولة، أن تتابع وتلاحق هؤلاء وتسلمهم إلى المحكمة للبدء في محاكماتهم. إضافة إلى ما سيشكل أيضا هذا من ردع لسلطات الاحتلال الحرب الإسرائيلي عبر تسكيرها مرات عديدة قبل ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. وبالتالي هذه خطوة مهمة في هذا المجال تجابهها أو حاولت مجابهتها دولة الاحتلال من خلال تشكيل لجان عسكرية ولجان دبلوماسية للتحرك من أجل قطع الطريق على مرامي فتح تحقيق جاد في جرائم الاحتلال إلا أنها فشلت في ذلك رغم كل التدخلات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في دعم كل الخطوات الإسرائيلية بما فيها شيطنة المحكمة وفرض عقوبات على قضاء على مكتب الدعاية العام وبعض العاملين في المحكمة والتي تراجعت عنها إدارة الآن إدارة بايدن مؤخرا. وبالتالي هذه القضية مستمرة وهي مركز ذعر ومركز خوف حقيقي من القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية رغم كل ما تبدو فيه إسرائيل من محاولات يعني أولا عدم التعاطي مع المحكمة واسمها باللاتامية وفي كل الأحوال سواء تعاونت دولة الاحتلال وفي هذه الحالة ملزمة لفتح تحقيقات جادة في هذا المجال لا وليس تحقيقات سورية كما جرت في الفترة السابقة وخلال 6 أشهر عليها أن تنظر في تقرير واسع وتقدمه للمحكمة حتى تقطع الطريق على ملاحقتها وهذا الأمر لا يمكن أن يتم في داخل دولة الاحتلال. أما خيار عدم التعاطي مع المحكمة وعدم التعاون معه فسيجابه بمزيد من فتح تحقيقات جادة من قبل المحكمة باعتبار أن دولة الاحتلال عجزت عن القيام بمسؤولياتها في ملاحقة كل مقترفية الانتهاكات الجسيمة ونحن قدرنا كحقوقيين القضاء الإسرائيلي وكل التحقيقات التي جرت سابقا هي تحقيقات سورية تقضي على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المقترفة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
طيب الآن يعني ماذا عن الأدوات القانونية؟ ماذا ما الأرضية التي يبني عليها الفلسطينيون للدفع بقرار الجنائية الدولية باتجاه محاكمة قادة الاحتلال؟ وما الأدوات القانونية بأيديهم؟
هناك مجموعة من الأدوات القانونية من بينها مسار التحرك أمام الجنائية الدولية وهذا يستلزم تحرك دبلوماسي فلسطيني إحالة باقي الملفات إلى المحكمة وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان وإنما إحالة ملف الأدوال الإسرائيلي في عام 2014 للمحكمة وإحالة ملف الأسرى والمعتقلين والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها إضافة إلى تجنيد الإمكانات المالية والبشرية اللازمة لضمان يعني متابعة هذا المسار بشكل جاد بما يقصر من أمد التقاضي ويسمح بملاحقة جادة لقادة الاحتلال كمجرمين حرب. في جانب آخر مطلوب إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية التي توفى رئيسها دكتور صادع رقات وبما يسمح أيضا بتفعيل هذه اللجنة وأدوارها. أما في المستوى الثاني فهناك مبدأ الولاية القضائية الدولية التي على الفلسطينيين التحرك فيه وخاصة في الجرائم ما قبل ولاية المحكمة الزمنية في الأراضي الفلسطينية وهي في شهر 7/2014 وأيضا تحرك ضمن إعادة إعداد القضاء الوطني الفلسطيني باعتبار فلسطين بات طرفا ساميا متعاقدا على اتفاقية جنيف وبالتالي عليها أن تبدأ باستخدام القضاء الوطني في ذلك. هذا الأمر مرهون بالقدرة السياسية الفلسطينية للأسف هناك انقسام في هذا المجال هناك عودة للعلاقات هناك مراهنة من السلطة أحيانا على العودة للتفاوض مع دولة الاحتلال ولكن أيضا هناك خيارات أخرى تبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال بقرار من الجمعية العامة وهذا ما ينبغي حث الخطى عليه إلى جوار طبعا التحرك مع كافة المستويات الدبلوماسية لضمان تحقيق أوسع إنجازات قانونية تقوم على عزل ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي.
طيب إذا أردنا أن نتحدث بحسب المعطيات بين أيدينا اليوم قرار الجنائية الدولية بخصوص جرائم حرب ارتكبت ضد الفلسطينيين طبعا الاحتلال يدرس الرد وهناك طموح فلسطيني بدفع بعجلة القرار ما التوقعات على عن أن بهذا الصدد عن النتائج يعني
نتائج ستكون وفق تقديراتنا وقراءتنا للمجتمع الصهيوني بأنه ستكون النتيجة هي عدم التعاون مع المحكمة فتوصية الجيش دائما توصية نافذة في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر أو في اجتماعات الحكومة حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي وبالتالي دولة الاحتلال ستمتنع عن التعاون مع المحكمة بما في ذلك منع المحققين الدوليين من القدوم إلى الأراضي الفلسطينية وهذا ينبغي مواجهته بفتح قنوات اتصال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مكتب الدعاية العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى نقل الأدلة إلى لاهاي من خلال الفلسطينيين وهذا سيركب التزام وعبء جديد على الفلسطينيين ولكن يجب تدليل هذا العبء بالعمل الجاد والحثيث إلى جوار مكتب الدعاية العام لضمان إنهاء التحقيق وتوجيه مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال كمجرمين حرب.
وإلى أي حد يمكن أن نستشف جدية من قبل المحكمة الجنائية الدولية وطبعا كذلك الإرادة السياسية المطلوبة لتفعيل قراراتها أو لتنفيذ قراراتها؟
نحن سنكون إذا تولي مدعي عام جديد وهو السيد كريم خان بدل المدعي العام السابق فاتو بن سوتا وهو ملزم بقول الجديد أن يستمر في فتح هذا التحقيق وبالتالي لابد من المواكبة والمتابعة ونحن ندرك أن الآن هناك جائحة كورونا كورونا التي جرى استخدامها كذريعة في تأخير قرار الدائرة الابتدائية والذي استمر لمدة عام، وبالتالي يجب العمل على حث الخطة باتجاه يعني العمل إلى جوار مكتب الدعاية العام لتقليص أمد التقاضي وضمان عدم التسويف في أي إجراءات وضمان الالتزام بمعايير الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الدولية ومعايير ميثاق روما المؤسس للمحكمة، وفي المقابل التصدي لأي خطوات إسرائيلية قد تحاول التركيز على انتهاكات المقاومة الفلسطينية ومحاولة أن تجعلها تحتل صدارة المشهد، وفي ذات الوقت مطلوب أعلى الخطوات المطلوبة في دعم هذا المسار عربيا وإسلاميا من قبل الدول الشقيقة وأيضا الحقوقيين على كافة المستويات لضمان وضع ملف انتهاكات إسرائيل الجسيمة كسلطة احتلال حربي على طاولة محكمة الجنايات وطاولة أيضا مجلس حقوق الإنسان وباقي المؤسسات الدولية باعتبارها دولة إرهاب منظم ودولة تمارس أعمال وجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وعلى الجانب الفلسطيني إذا أردنا أن نتحدث، إلى أي مدى هناك استعداد لدى هذا الجانب، الجانب الفلسطيني ككل، في هذه المواجهة القانونية؟ وإلى أي مدى يمكن أن توحد هذه المواجهة الصف الفلسطيني وتعيد النظر في قضية الانقسام التي أثرت على مجمل القضية الفلسطينية؟
نعم، كما ذكرت الفلسطينيين الآن في صدد تنظيم انتخابات تشريعية ولاحقا رئاسية، نأمل أن ينجح هذا المسار في إعادة أو نشكل مدخل لإنهاء الانقسام، وأيا كانت تمت هذه الانتخابات أو لم تتم بسبب منع الاحتلال لإجرائها في القدس واعتقال النواب كما يحدث الآن من اعتقال المرشحين وتهديدهم، إلا أنه لابد أن نتابع مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام وإعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة منظمة التحرير وإعادة توحيد وتفعيل كافة المؤسسات السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. إلى أن يتم ذلك نحن سنبقى لدينا تخوفات من على الأقل من تراجع أو تراخي النظام السياسي والقيادة الفلسطينية عن متابعة أي من القضايا الفلسطينية بما في ذلك مسار محكمة الجنايات الدولية، وخاصة في ظل تهديدات دولة الاحتلال للسلطة الوطنية وقيادتها بفرض عقوبات جادة على هذه القيادة، وفي ذات الوقت فرض عقوبات اقتصادية بما فيها منع أموال الضرائب الفلسطينية من القدوم إلى السلطة الوطنية الفلسطينية مما ينذر بأزمة اقتصادية حادة في الأراضي الفلسطينية. هذا الأمر يستلزم قطاع عربي وإسلامي وضغوط تمارس على المستوى الدبلوماسي في كافة الاتجاهات لقطع الطريق على مرامي دولة الاحتلال، وفي ذات الوقت كما ذكرت لك إعادة تفعيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية وعلى قاعدة تنظيم وتقوية دورها حتى تستطيع أن تستمر في ذلك. وبتقديري السلطة ستكون أمام خيار لن تستطيع معه التراجع، باعتبار أن في ذلك أن يتراجع من قبل السلطة وقيادة السلطة سيشكل إهدار لدماء الضحايا وسيشكل ربما غضب شعبي كبير على القيادة الفلسطينية، وبالتالي السلطة ستجد نفسها ملزمة بالاستمرار في هذا المسار باعتبار أن هذا المسار قد بدأته وإن كانت مجبرة باعتبار توقف عملية السلام وأيضا غياب أي أفق من قبل الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالحقوق الوطنية الفلسطينية كما وردت في الحد الأدنى في قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي ستستمر هذه الجهود. أما حول رصد الإمكانات والموارد فكما تعلم لغاية الآن الموارد المتوفرة للمنظمات الحقوقية الفلسطينية وللسلطة الوطنية الفلسطينية موارد شحيحة وقليلة تستلزمها معركة القضائية، وبالتالي لابد من تبني يعني إيجاد على الأقل تحالف فلسطيني وفلو تحالف فلسطيني عربي وإسلامي وحقوقي من أحرار العالم لضمان متابعة هذا الملف كما ينبغي بما يض محاسبة قادة الاحتلال ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الفلسطينيين.
شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأي
رأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمة أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم، تحت عنوان الجنائية الدولية بين رد الاحتلال وتفعيل القرار، وحديثه حول الردود المتوقعة لقادة الاحتلال على قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم حرب ضد الفلسطينيين، وهل بات المسؤولون الصهاينة يشعرون فعلا بأن سياسة الإفلات من العقاب قد انتهت، والأرضية التي يبني عليها الفلسطينيون حركهم باتجاه تفعيل قرار محكمة العدل الدولية. انتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، كيف تتناول القوى الفلسطينية المسار الانتخابي.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام تحية لكم. نظر البعض إلى الإقبال على عملية التسجيل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية والعدد الكبير للكتل الانتخابية التي تقدمت بطلبات الترشح لخوض العملية الانتخابية على أنه صحي وحق من حقوق الإنسان في المشاركة السياسية والشأن العام، ودليل على التعددية وممارسة الديمقراطية وانتخاب الناس ممثلين لهم في المجلس التشريعي، وبداية الطريق للتغيير في النظام السياسي الفلسطيني. في حين ينظر بعض آخر إلى أن العدد الكبير للكتل الانتخابية على أنه دليل على فقدان الثقة بالنظام الفلسطيني وحال التشتت الذي وصل إليه الفلسطينيون وما فعله الانقسام وتجريف الحياة السياسية بفعل احتكار العمل السياسي من قبل أطر معزولة عن الشارع الفلسطيني. ماذا في التوجهات والمواقف حيال المسار الانتخابي؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائنا المستمعين مع حركة فتح والقيادي في الحركة حسام خضر، حيث تناول المسار الانتخابي على مستوى الساحة الفلسطينية بمثابة إعادة الاعتبار للمسار الديمقراطي بعد طول غيابه. وبهذا الصدد أضاف خضر:
أنا بعتقد أنه يعني الشعب العربي الفلسطيني لم يشهد انتخابات منذ عام 2006، وبالتالي يعني أكثر من 1,000,000 فلسطيني دخل في العمر الانتخابي اللي هو 18 عام، فالشعب الفلسطيني شعب متعطش جدا للديمقراطية بحكم تجربة المنفى وتعدد الدول اللي عاش فيها والنماذج اللي عاشها. 2، الشعب الفلسطيني متعطش للانتخابات كشكل من أشكال أو كأداة من أدوات الديمقراطية، وبالتالي يعني أنا كنت أتمنى أن تخوض الانتخابات 40 أو 50 قائمة. طبعا هذا التعدد وهذا التنوع يدلل على حيوية الشعوب وعلى قدرة هذه الشعوب على ارتفاع نسبة التصويت أيضا يدلل. ولا يمكن أن نعيب هذا التعدد. هذا مظهر صحي ودليل ورسالة واضحة للقيادة السياسية اللي أبطلت الانتخابات بدون أي مبرر وبدون أي سبب أن الشعب الفلسطيني شعب حضاري. شراط أبناء فتح الذين لم يجدوا يعني مكانهم الطبيعي أو حقوقهم في داخل حركة فتح ذهبوا لتشكيل قوائم مستقلة وفي شخصيات وازنة وكبيرة. فبالنتيجة عدد أبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح تحت قبة البرلمان هو العدد الأكبر.
إذن مستمعينا الكرام، القيادي في حركة فتح حسام خضر يعتبر دخول فئة عمرية جديدة في الانتخابات بمثابة ضخ لروح جديدة على مستوى القرار الفلسطيني، خاصة بعد غياب طويل لممارسة الحق الانتخابي، وهذا ينعكس إيجابا على مستوى المؤسسات وفرز قيادة سياسية جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي يفرزها الاحتلال على الأرض. من حركة فتح إلى حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان، حيث تناول المسار الانتخابي بالقول:
حركة حماس أعدت قائمتها الانتخابية التي تمثل الرمزيات سواء على صعيد الشهداء أم الأسرى أم الجرحى أم المقاومين المجاهدين على أرض فلسطين، بالإضافة إلى أنها تشتمل على مكونات المنطقة الجغرافية لفلسطين من القدس والضفة وقطاع غزة، حيث هذه القائمة إذا ما قدر لها الفوز سنحرص على تشكيل حكومة وحدة وطنية التي يقوم برنامجها على ضرورة تعزيز صمود وثبات شعبنا الفلسطيني وصولا إلى رفض كل الاتفاقات المذلة مع الاحتلال الصهيوني وضرورة التوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية على أساس خيار المقاومة، لأن هذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة القومة وإلا لغة القوة. ونحن عندنا تجربة حينما شكلت حماس حكومة المقاومة أعطت الغطاء للمقاومة حيث تطورت هذه المقاومة وفرضت توازن الردع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان يقول إن الانتخابات معبر للوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما أكده تعداد القوائم المشاركة في الانتخابات، كما أنها تشكل رافعة لمسار المقاومة والتي أكدت ثبات موقفها في كثير من مراحل الصراع مع العدو، مما يمهد الطريق لاستراتيجية وطنية فلسطينية تقوم على أرضية المقاومة بموافقة الكل الفلسطيني. من حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي التي رفضت المشاركة في المسار الانتخابي، حيث أكد الأمين العام للحركة زياد النخالة أن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال في ضم الضفة والقدس. جاء ذلك خلال كلمة للنخالة خلال مشاركته في مؤتمر القدس النقابي الأول في العاصمة السورية دمشق، تناول فيها جملة من التطورات السياسية، حيث أشار إلى أن الانتخابات هي تجديد لشرعية أوسلو والسلطة، مؤكدا بأن المسؤولية المباشرة اليوم هي مقاومة الاحتلال وليس التصارع على صناديق الانتخابات.
أخذنا على عاتقنا نحن في حركة الجهاد الإسلامي أن نوضح لشعبنا أن الأولوية بوجود الاحتلال هو مقاومة الاحتلال وليس الانتخابات تحت الاحتلال، وعليه فإن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال وشرعيته على أرض فلسطين هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال بضم الضفة الغربية والقدس.
من حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة المركزية في الجبهة هاني ثوابتة الذي تحدث إلينا عن المسار الانتخابي بالقول.
باعتقادي يعني إفرازات المجلس التشريعي ستكون في المؤشرات. تجرى هذه الانتخابات في الساحات المختلفة وحينما يتعذر ذلك نتوافق. لكن الديمقراطية الفلسطينية بالمناسبة هي ديمقراطية توافقية. جميل أن نذهب إلى الديمقراطية الفلسطينية وتجسيداتها عبر الانتخابات وأن يجري أبناء الشعب الفلسطيني بأصواتهم أينما أمكن وكيفما أمكن، لكن نحن دائما نذهب إلى تجسيدات هذه العملية بما أولا يمثل كل قطاعات شعبنا ويضمن تمثيل قطاعات شعبنا، ثانيا بما يوحد طاقات شعبنا. احنا بحاجة للوحدة الآن أكثر من أي شيء ثاني، على قاعدة أن المشروع الصهيوني يتمدد ويستمر والحقوق الفلسطينية تتراجع. نحن الآن أحوج ما نكون لإعادة الاعتبار لأشكال وأدوات النضال الفلسطيني على المستوى الديمقراطي عبر بناء المؤسسة وعلى كافة المستويات التي تتيح لشعبنا يعني خوض ومقارعة الاحتلال بكافة أشكال النضال الفلسطيني حتى تستمر عملية مواجهة هذا الاحتلال. ويعني هذه المواجهة هي مواجهة شاملة لا تتوقف عند حدود وسيلة أو أداة أو شكل. نحن نتفق في الأدوات ونتفق على الأدوات والأشكال، لكن المهم أن نذهب من حالة الانقسام ونغادر مربع الانشغال بالذات ومربع المراوحة في المكان إلى حيز الميدان الذي نواجه من خلاله كل التحديات. الاحتلال تحدي رئيسي وتحديات أخرى تتعلق بشعبنا ومقومات صمود شعبنا والقدس والأرض وكل هذه القضايا والعودة، كل هذه القضايا الرئيسية التي نحتاج أن نعيدها الاعتبار ونعيد لها مكانتها ونعيد لها جدوتها في مواجهة هذا الاحتلال وفي فعلا تحرير شعبنا والوصول إلى ساعة يعني انتصارنا على هذا الاحتلال ودحر هذا الاحتلال.
إذن كما استمعنا فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان عضو اللجنة المركزية هاني ثوابتة ترى في الانتخابات مدخلا لتمثيل كافة قطاعات الشعب الفلسطيني مما يمهد الطريق لصياغة وحدة تقوم على أساس مواجهة المشروع الصهيوني. من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المكتب السياسي في الجبهة السيدة ماجدة المصري التي تحدثت إلينا بالقول.
نحن مع مسار الانتخابي، هذا المسار باعتبار الانتخابات حق من حقوق المواطن تأخرت 15 عاما وباعتباره ممكن قد يكون مدخل لإنهاء الانقسام، وهذه قناعتنا بعد أن تعطلت ولم تنجح كل الاتفاقيات السابقة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. على ضوء ذلك وأن كنا نعتقد لأنه كان من المفترض أن تسبق خطوة إنهاء الانقسام خطوة الانتخابات، لكن على ضوء فشل كل ما الاتفاقيات اللي أشرت إلها قرارنا كان يعني رأينا بأن هذا المسار حتى وإن كان مسار ابتدأ بطريقة فوقية وبين الطرفين لكنه نتج عنه انتخاب الأمناء العامين ونتج عنه توافقات تمت سواء التوافقات اللي تمت في اسطنبول أو غيرها حتى بالقطر والقاهرة، لكن الأهم منها التوافق اللي تم بين مختلف فصائل العمل الوطني في القاهرة في اجتماع الأمناء العامين في القاهرة على مرحلتين. فبناء عليه احنا نظرنا لهذا المسار باعتباره مسار واحد يبدأ بانتخابات التشريعي وينتهي بالمجلس الوطني الفلسطيني، وهي المحطة الأهم كون المجلس الوطني الفلسطيني يمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني على أرض الوطن وفي تجمعات الشتات. لما نقول على أرض الوطن نتحدث عن غزة والضفة والقدس، في القلب منها القدس. هذا المسار بالنسبة لنا هام جدا وهو استحقاق لتصويب أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، عدا أنه كما ذكرت مدخل لإنهاء الانقسام، إنما أيضا لتصويب أوضاع النظام الفلسطيني بما في ذلك أوضاع منظمة التحرير وديمقراطيتها ومشاركة الكل الوطني في منظمة التحرير، وهذا هدف لنا جميعا نعمل من أجله. في هذا السياق نحن نرى أن موضوع القدس ترشيحا وانتخابا موضوع مركزي وملح، ولا نريد أن يعطل الانتخابات تدخل الإسرائيلي في هذا الموضوع، نعتبر من موضوع انتخابات القدس معركة جماهيرية، معركة مع الاحتلال، ومعركة سنضغط من أجل أن يتدخل بها المجتمع الدولي، وسنحسم هذا الموضوع من خلال جميع أبناء شعبنا المقدسيين وبدعمهم وبإسنادهم وتوفير كل السيناريوهات التي ممكن أن تؤدي إلى مشاركة أهلنا في القدس في العملية الانتخابية بالترشيحات. جميع القوائم الانتخابية هناك مرشحين للقدس في القوائم الانتخابية. نحن بالنسبة لنا كجبهة ديمقراطية هذا الموضوع كانت من المواضيع الرئيسية والمركزية، ولدينا مرشح من القدس من العيسوية وهو أسير داخل سجون الاحتلال، ناهيك عن أسماء أخرى أيضا في قائمة الجبهة. هكذا ننظر للمسار الانتخابي، نتطلع إليه من أجل تمكين شعبنا من توحيد نفسه، تصويب نظامه السياسي، حتى كل الجهود تتوجه نحو الاحتلال، نحو الاستيطان، نحو المقاومة الشعبية، ونحو تدويل نضالنا من أجل عزل إسرائيل ومواصلة النضال حتى الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن المسار الانتخابي على مستوى الساحة الفلسطينية. شبه إجماع على هذا المسار، يرى أنه يمهد الطريق لإعادة صياغة البيت الفلسطيني والقرار الفلسطيني في مواجهة ما يفرضه الاحتلال على الأرض، واستثناء بموقف حركة الجهاد الإسلامي التي رأت أن الانتخابات هي تجديد لشرعية أوسلو والسلطة. إلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميل أمير فوزي والزميل حسن نمر معد الفقرة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا، شكرا لحسن متابعتكم، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
التي أحيا نصيبي من مآسيكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
أنا ما ولا صغرت أكتافي،
أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي،
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي.